بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في انجيل متى اصحاح 13. وصلنا لعدد 45. اخر مثل حكى ربنا يسوع له المجد قال ايضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى او مخفي في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. فلاحظوا أن الآية دي فيها كلمة مخفي أو مخفى مرتين. هو الكنز نفسه مستخبي، واللي لقاه خده أخفاه. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت أن الكنز المستخبي ده هو المسيح له المجد المختفي وراء كل آية في الكتاب. الكتاب زي الحقل، وربنا يسوع له المجد هو الكنز اللي مستخبي. ولما الواحد يلاقيه ياخده يخبيه، يعني يبقى حريص انه يحافظ عليه جواه ويقفل عليه جوا قلبه وينشغل بيه. فتلاحظوا ان ربنا يسوع له المجد من اتضاعه جاء كأنه مجهول إلى العالم ده. يعني لما ربنا دخل العالم مين دري؟ شوية رعاة، شوية مجوس، شوية ناس فقراء. إنما الدنيا فضلت ماشية ومش دريانة أن ربنا له المجد، ماشي على الأرض وعايش وسط الناس، كنز مخفي. إنما اللي كان يلاقيه كان ياخده لنفسه ويفرح بيه ويعيش معاه ويبقى مستمتع جدا بحياته بالكنز ده، ولو اتكلم عنه زيادة بطريقة مش مظبوطة يمكن يتسرق منه. عشان كده ربنا لما كان يعمل معجزة كان يقول لأصحاب المعجزة ما تقولوش، ما تحكوش، كأن الكنز ده خسارة يروح منكم، الحكاية دي بيني وبينكم خبوها. وعلمنا ان يبقى دايما بيننا وبينه خفاء. في الموعظة على الجبل علمنا لما تصلي ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك، لما تعمل صدق عملها في الخفاء، لما تصوم صوم قدام ابوك، وكله في الخفاء. فحتة الخفاء اللي جوانا تحافظ على الكنز. كل ما الواحد حافظ على علاقته الخاصة السرية بينه وبين ربنا كل ما الكنز زاد، كل ما تمتع بيه اكتر. كل ما كان كل اللي بيننا وبين ربنا مكشوف قدام الناس كأنه هيتسرق، زي واحد عمال فاتح شنطة المجوهرات وعمال يفرق كل الناس. طب ما كده يعني بيقول للحرامية تعالوا سرقوني. إنما واحد عنده مجوهرات ومخبيها وقافل عليها وجوه خزنة جوه خزنة، طبعا ده كله معناه الحاجة بتاعته مش هتروح منه. يقول أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنه، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراه. تاجر يطلب لآلئ حسن، ده واحد بقى ايه فاهم في اللآلئ. وبعدين لقى لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن. واحد يقول مش ده زي المثل اللي قبله؟ ما المثل اللي قبله كنز ومخفي في حقل. لا، هنا في معنى جديد. الكنز اللي في الحقل المسيح اللي في الإنجيل، إنما اللؤلؤة وسط اللآلئ هي برضو ربنا يسوع له المجد. لكن مقصود بيها إيه؟ في حاجات كتيرة شد عنين الناس، مزغلل عنين الناس، في لآلئ حسنة كثيرة. المركز مثلا في الدنيا لؤلؤة حسن، الفلوس لؤلؤة حسن، الملذات لآلئ حسن، محبة الناس برضو لؤلؤة حسنة، تربية العيال لؤلؤة حسنة، الإنجازات والنجاح في الدنيا لؤلؤة حسنة. إنها في حاجة أحلى من ده كله، في لؤلؤة حسنة جدا كثيرة الثمن. فالتاجر الناصح ده قضى نص عمره يحوش لآلئ حسن لغاية ما لقى لؤلؤة كثيرة الثمن. وكان هنا في إشكال إنه ما ينفعش ياخد اللؤلؤة دي ويحتفظ باللآلئ الباقي، يعني يا إما اللآلئ كلها يا إما اللؤلؤة دي لوحدها. فهنا بيقول لما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراه. معنى المثل ايه؟ اللي عاوز يملك المسيح، اللي عاوز يبقى بتاع ربنا صح، اللي عاوز يغتني بربنا، ما ينفعش يمسك الدنيا بايد وربنا بايد، ما ينفعش عاوز كنوز الدنيا وبرده عاوز ربنا. لا، لا تستطيع ان تخدم الله والمال. ففي ناس كثيره ماشيه بطريقه وماله، يبقى ربنا في حياتنا وبرضه نفضل نجري ورا القرش والمركز والسمعة والناس مش هينفع، مش هتعرف تطول ربنا، مش هتدوق ربنا، مش هتغتني بيه. هنا في شرط مضى وباع كل ما كان له واشتراه. إن أدركت قيمة ربنا له المجد، إن أدركت قيمة الملكوت، لازم الدنيا تتباع. والدنيا تتباع مش معناه ان الواحد هيسيب الاكل والشرب واولاده وبيته، لا، معناه الحاجات دي ما تشغلكش، معناه مخك يبقى مشغول بربنا وبالسماء والباقي ده كله لوحده هيمشي. هذه كلها تزاد لكم. فهنا المثل اضاف فكره جديده، مش بس انك تقرا الانجيل وتقعد تدور فيه على ربنا وتحبه وتشبع بيه وتغتني بالكنز المخفي في حقل، انما كمان ازاي تلاقي اللؤلؤه الكثيرة الثمن وسط اللي قال الكثير قوي. وده صدقوني يمكن نظام ناس كثير قوي، أكتر من 80% من البشر عاوزين ربنا وعاوزين الدنيا بنفس الدرجة، عاوزين يمسكوا ده وده، وتلاقي أن ربنا له وقته إنما بقية الوقت للدنيا، وساعة لقلبك وساعة لربك، كل ده يعني ربنا قصد ينقضه ويقول لا مش هينفع. اللؤلؤة الكثيرة الثمن لازم تبيع كل حاجة، مضى وباع كل ما كان له واشترى. والبيع ده بيع داخلي، يعني لازم الدنيا ترخص في نظرك، الحاجات اللي كنت بتجري وراها زمان تبقى ملهاش قيمة دلوقتي، الحاجات اللي كانت مزغللة عينيك دي تلاقيها مش فارقة معاك، وتبقى فرحان وانت بايع مش تبقى متضرر. في واحد لما يسيب يعني شوية فلوس يبقى ايه يعني ندمان وزعلان، لا كده مش هينفع. وواحد يسيب الدنيا كلها عشان يشبع بربنا ويبقى فرحان بربنا، هنا مضى وباع كل ما كان له واشتراه. لما ربنا يبقى كنزك الحقيقي، يبقى اللؤلؤة الوحيدة اللي عندك، يبقى الحاجة اللي مزغلل عنيك ومفيش حاجة تاني جنبها، كده بقى يقول اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد لا يكن لك آلهة أخرى أماني. من زمان ربنا يقول كده، ما يكون لكش إله تاني غيري أبدا، فيش حد يشد انتباهك زي، أديك شفت الدنيا وكل اللي ما فيها والقالق حسنة، لكن مش زي اللؤلؤة الكثيرة السماء. حكاية البيع كمان والشراء، مضى وباع كل ما كان له واشترى. كل شوية هيبقى في موقف تحدي أو صراع، تشتري ربنا ولا تشتري الدنيا. مثلا زعل مع أخوك على فلوس، هتلاقي نفسك في موقف حساس، يا هتسيب إيد ربنا وتاخد حقك بدراعك، يا هتسيب الفلوس وتسيب الدنيا وتمسك في ربنا وتقول أنا كده فرحان مش عاوز حاجة. هنا في بيع وشراء، في بيع وشراء في كل موقف. مثلا مكان فيه إغراءات وفيه يعني ملذات وفيه حاجات كثير، وصاده في كنيسة وفي خدمة وفي ربنا، لازم تبيع وتشتري، ما هو ده مش هينفعوا مع بعض. وهكذا كل موقف في حياة الواحد هيبقى فيه بيع وشراء. يفكرنا الكلام ده ببولس الرسول لما قال ايه، خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. تطلع واعي، واعي جدا، ليه؟ كان عنده لقلق كثيرة وكلها غالية. الرجل ده كان غني، أبوه غني، وكان فيلسوف، وكان متدين يهودي متدين، كان ممكن يبقى فريسي وعلامة وسط اليهود، كل ده خسره. وخسره هو مش ندمان، هو بيقول أنا لما خسرت الحاجات دي، لما بعت الكلام ده، أنا حسبتها نفاية، كأني برمي شوية زبالة لكي أربح المسيح وأوجد فيه. واحد لقى اللؤلؤة الكثيرة الثمن فمضى وباع كل شيء واشتراه، وطبعا فعلا بقى أغنى ما يمكن، بقى راجل غني جدا بربنا، وبقت الدنيا كلها تعرفه، وربنا بيرفعه من مجد إلى مجد لأنه شاء باع الدنيا واشترى ربنا. كل وصية في الكتاب المقدس هتحسسك أنه هتبيع وتشتري، كل وصية هتلاقي الدنيا بتعرض عليك حاجة وربنا بيعرض عليك حاجة، الدنيا بتعرض عليك طمع وربنا بيعرض عليك قناعة، الدنيا بتعرض عليك كراهية وربنا بيعرض عليك محبة، الدنيا بتعرض عليك كبرياء وافتخار وعظمة وربنا بيقدم لك تواضع ووداعة وبساطة. ها هتبيع وتشتري ايه؟ عينك هتروح في انهي اتجاه؟ يبقى موقف البيع والشراء ده موقف كل يوم، مش بس موقف مرة في العمر، ده كل يوم الواحد بيبيع ويشتري، يبيع لآلئ كثيرة الثمن ويقتني اللؤلؤة الغالية جدا أو الأغلى من كل لآلئ. أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. تشبيه آخر للملكوت، الملكوت زي الشبكة، كتير منهم كانوا صيادين، وتلاحظوا كل الأمثال قريبة جدا لواقع الناس، الأمثال الزراعية زي الزارع وزي مثل الزوان وزي مثل حبة الخردل، وأمثلة زي الست والخميرة في البيت والعجين، وأمثلة بتاعة الكنز واللآلئ، كل ده معروف في المجتمع. هنا مثل الشبكة، يقول الملكوت ده زي الشبكة بتترمي في البحر، والشبك الكبير يجمع أي سمك، ولما يشدوا الشبكة في الآخر يقعدوا كده على الشاطئ، والجماعة الصيادين بعينيهم بقى وخبرتهم يرمي سمكة شمال سمكة يمين سمكة شمال سمكة يمين على طول كده، السمكة اللي يلاقيها تتباع وتبقى سمكة جيدة يرميها على اليمين، السمكة التعبانة الصغيرة المريضة يقوم يرجعها البحر يرميها البحر. فربنا يسوع له المجد، هذا المنظر المعتاد قدام عينيهم، الصيادين طالعين جارين الشبك مقرفصين على الشاطئ يرموا يمين ويرموا شمال، قال لهم حكاية عليه، قال لهم الملكوت زي كده، الملكوت شبكة انطرحت في البحر. أول معنى قالوا الأباء في الحتة دي، ما هي الشبكة إلا المسيح اللي نزل إلى بحرنا عشان يجمعنا كلنا جواه. ما هو ربنا يسوع له المجد كأنه شبكة انطرحت في البحر، البحر ده العالم، وربنا نزل الدنيا عشان يجمع الكل جواه، عاوز يجمع الكل. أو الشبكة هي الكنيسة، الكنيسة اللي ربنا حطها في الدنيا دي عشان تدخل الدنيا كلها جواه. هي الكنيسة غرضها ايه؟ الكنيسة غرضها غرض ربنا، الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لو سألت الكنيسة غرضك ايه يا كنيسة، تقول أريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أو أنه الشبكة دي برضو علامة أوريجينوس قال أنها ممكن تبقى الإنجيل، لأنه دخل العالم الإنجيل ده وابتدى يجمع سمك كبير وسمك صغير من كل نوع، لأن الشبكة دي فيها إشي نبوات وإشي أمثال وإشي رسائل وإشي أخبار الإنجيل وتوراة جامعة من كل نوع. في الآخر المعنى إيه؟ المعنى أنه لما امتلأت أصعدوها إلى الشاطئ، هيجي اليوم اللي الشبكة تطلع من البحر، يعني الشبكة تقعد في البحر ساعة اتنين تلاتة، بعد كده لازم مسيرها تتسحب عشان تطلع بره، ولما يشدوا الشبكة بره على طول هيفرزوا السمك، السمك اللي يتاكل ويتباع ده الجيد ده يتحط في جنب. فيقول جمعوا الجياد إلى أوعية، يحطوا السمك الحلو في أوعية، أما الأرضياء فطرحوها خارجا، يا يرموه يا يرجعوا البحر. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار. وعشان كده الدينونة اليوم الأخير عملية فرز، وفرز بيحصل في لحظة، لأنه الملائكة شايفين كويس السمكة كويسة والسمكة الوحش. فعملية الفرز مش هتاخد وقت. ما تفتكروش ان في ناس هتلخبط كده في يوم الدينونة ويقولوا ايه ده، يروح يمين ولا يروح شمال. لا، الحكاية هتبقى مستوية، اللي كويس هيبقى كويس قوي والوحش هيبقى وحش قوي، فهتلاقوا الفرز سهل قوي في اليوم الاخير. كمان الشبكة كونها جامعة من كل نوع معناه ان الكنيسة طول ما هي على الارض لسه جواها كل نوع. مش كل اللي في الكنيسة أبرار، مش كل اللي في الكنيسة جياد، يعني هنا بتعبير المثل. لا، في سمك مش مظبوط، في ناس داخلة ليها غرض. حتى في المجتمع اليهودي مش كل المتدينين كويسين، بالعكس يمكن أغلبهم ما كانوش كويسين، كتبوا فريسيين مرائين وطلعوا ما هماش كويسين. إذن داخل الكنيسة الواحد ما يفترضش ان الكل بار، يجوز كلنا بنجاهد عشان نبقى يعني آنية مختارة او سمك جيد، لكن ده مش معناه كل الناس كويسين. واذا كانت برضو الكنيسة في العالم، العالم مليان كويس ومليان وحش، ودي طبيعة الحياة على الارض. هيجي اليوم اللي يفرز بين الكويس بجد وبين اللي مش كويس، لان ربنا فحص القلوب. يجوز الناس قالت على شخص انه مش كويس ويطلع قلبه كويس او يسبقنا، ويمكن الناس كلها انبهرت بشخص بيخدم وفي نظر الناس كويس قوي، وبعدين يطلع الحكم عليه انه مش كويس. ده يخلينا ما نستعجلش الحكم. في آية تقولوا ايه؟ لا تحكموا قبل الوقت. ما تحكمش قبل الوقت. عارفين لما يكون ماتش كورة وتلاقي فريق مغلوب، وبعدين يقول لك خلاص الفريق اتغلب، لسه في ربع ساعة، حد عارف ما يمكن في الربع ساعة الأخيرة دي الغالب يتغلب والمغلوب يطلع، وممكن تحصل. فلا تحكموا في شيء قبل الوقت. وفعلا في تاريخ البشرية يا مناس كانت لآخر حياتها ملخبطة وتعادلت في الآخر، وكان في ناس ابتدت كويس وما كملتش. فلا تحكموا في شيء قبل الوقت، لسه المعاد اللي الشبكة تتسحب من البحر، لسه انت عليك تبقى سمكة جيدة وتبقى جوه الشبكة، عشان لما تتسحب الشبكة تبقى مع الجياد مش مع الأشرار أو الأردياء. وبعدين يقول هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار. الأشرار مصيرهم النار والأبرار مصيرهم الملكوت. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. يبقى الإصحاح ده عمال يحكي لنا عن الملكوت. الملكوت ده ساعات يقصد به ربنا يسوع له المجد لأنه هو الملك صاحب الملكوت، أو يقصد به الكنيسة اللي هي الملكوت، أو يقصد به النفس اللي دخلت في الملكوت أو دخل الملكوت فيها. كل دي معاني واضحة في الأمثال. ساعات يقصد بالملكوت النفس اللي المسيح ملك عليها، أو يقصد بها الكنيسة كلها اللي ملكوت الله على الأرض، أو يقصد بها الملك المسيح صاحب الملكوت. كل ده ينطبق على أمثال الملكوت، ويقصد بها أيضا ملكوت السماوات في الدهر الآتي بعد يوم القيامة. قال لهم يسوع أفهمتم هذا كله؟ بعد ما حكى كل الحكاوي دي قال لهم أنتوا فهمتوا؟ فقالوا نعم يا سيد. معنى كده ان ربنا يسوع مش بيهتم بس ان الناس تسمع، مهتم ان الناس تفهم. زي ما قال من له اذنان للسمع فليسمع، رجع وسأل سؤال تاني، طب الناس اللي سمعت فهمت ولا ما فهمتش؟ احيانا الواحد يسمع وما يفهمش، واحيانا الواحد يفهم وبعدين ما يحافظش على اللي فهمه، وممكن يفهم كويس لكن ما يعملش باللي سمعه، طب ما برضه ما استفادش حاجة. فهنا الفهم ضرورة، الفهم ضرورة. عشان كده في آية تانية تقول فليفهم القارئ. مش صح ان الواحد يقرأ الإنجيل ويبقى مش فاهم ومش فارق معاه. لا، لو مش فاهم لازم يفرق معاك، تجتهد انك تفهم. حلو قوي ان الواحد يسأل سؤال في الانجيل، ولو ما لقاش حد يسأله يسأل ربنا، يا رب انا مش فاهم فهمني. طبعا لما يجي الكنيسة هيسأل هيلاقي اجابة، لكن فليفهم القارئ أفهمتم هذا كله. يبقى ربنا عاوزنا نفهم، لان طريق الملكوت فيه فهم. فتيموساوس الثانية بولس يقول لابنه تيموساوس تلميذه، يقول له افهم ما اقول، وبعدين يقول له ايه؟ فليعطيك الرب فهما في كل شيء. يعني الفهم دور وشطارة من الانسان ونعمة وعطية من ربنا. لما ربنا يلاقيك عاوز تفهم، افهم ما اقول، يعطيك الرب فهما في كل شيء. ليه ناس بتفهم اكتر من ناس؟ مش ذكاء، الحكاية مش فرق ذكاء، فرق اجتهاد. في واحد عاوز يفهم، ربنا يكشف له ويفهمه اكتر واكتر. عشان كده يقول في دانيال الفاهمون يضيئون ضياء الجلد. الجلد يعني السماء، هينوروا في الاخر. طب واحد يقول يا رب ما في ناس طب مخها على قدها؟ لا، هي مش مسألة ذكاء ولا مخ، دي مسألة واحد عاوز يفهم ربنا بيفهم، والإنجيل بيشرح له، الكنيسة بتشرح له. واحد مش عاوز يفهم، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون، مش عاوزين يفهم، خلاص هنا بقى المشكلة فيه هو. فتيموساوس يوضح أن الفهم الروحي اجتهاد ونعمة، ما هواش نعمة بس ولا اجتهاد بس. عشان تفهم انت بتعمل مجهود، بتقرأ، بتسمع، بتشرح، بتسمع تفسير، بتراجع الكلام، بتفكر فيه كويس، يقوم ربنا ينور عقلك يعطيك فهما في كل شيء. موضوع محتاج الواحد يبادر ويحاول، ويقوم ربنا ايه؟ يدي اكتر واكتر. من له يعطى ويزداد، من ليس له الذي عنده يؤخذ منه. افهمتم هذا كله؟ فقالوا نعم يا سيد. قالوا له فهم. فقال لهم عشان يشجعهم بقى الفهم، من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يعني ايه دي بقى؟ كلمه كاتب تنطبق على فئه من اليهود اسمهم الكتبه، والكتبه دول نساخ العهد القديم، فئه من اليهود المتعصبين المتدينين مكرسين لنسخ الكتب المقدسه والحفاظ عليها، وكانوا يحفظوها حرفا عشان حتى لو الكتب اتسرقت ولا ضاعت ولا اتحرقت هم يقدروا يكتبوها من الحفظ اللي فيهم. والكتبه دول بقى كان لهم نظام حرفي جدا، يعني هما بينسخوا بيبقى يعني عندهم استعدادات خاصة، ولما يجي اسم ربنا يقوموا يختسلوا مرة أخرى ويرجعوا يكتبوه بقلم مختلف، ويعدوا الحروف في كل صفحة، ولو حرف طلع زايد أو ناقص يقطعوا الصفحة كلها. كل ده يؤكد أنه ما فيش حرف تلعب فيه في الكتاب المقدس، لأن ده نظام الكتبة زمان. إنما مع كل التشدد ده للأسف تحولوا إلى ناس حرفيين، يهمهم الحرف وما يهمهمش المعنى، ما يهمهمش الفهم، هم يهمهم الحرف. وعشان كده دول أكتر ناس تعبوا ربنا يسوع له المجد، وده اللي قال فيهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. قال لهم تشبهون قبورا مبيضة من الخارج ومن الداخل مملوء عظام أموات وكل نجاسة. قال لهم تصفون عن البعوضة وتبلعون الجمل، وقال لهم كلام كثير. هنا ربنا يسوع عاوز يقول احنا بقى عندنا في الملكوت في العهد الجديد في الكنيسة كتب برضه او كتاب، بس مش بالمعنى الحرفي. قال كل كاتب متعلم، يعني المجتهد بقى في طريق ربنا اللي بيقرأ الانجيل عشان يتعلم، كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات. هنا الملكوت غير المجمع اليهودي، في المجمع اليهودي الكاتب ده حرفي ومتكبر ومتعب، إنما الكاتب هنا في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت. رب بيت ليه؟ أصل الإنسان الحرفي عبد للحرف، فما يبقاش صاحب بيت، فالكاتب في العهد القديم بتشدده بحرفيته، ما يتقالش عليه رب بيت، تقال عبد البيت، لأنه عبد للحرف، ما عندوش أي مرونة، مقيد بحرفيات. حتى أن ربنا يسوع له المجد كانوا مستغلطينه في أي حاجة يعملها يوم السبت، وكان يحاول معاهم ويقول لهم طب يحل فعل الخير في السبوت، ما عندوش جواب، ويعترضوا عليه ويقول لهم ده انتوا قلبكم قاسي قوي، ده اللي هيلاقي البهيمة بتاعته وقعت في بير يوم السبت هيجري ينقذها، مش عاوزيني أنقذ إنسان يوم السبت. هنا الحرف صعب. أما في الملكوت، كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت. يعني إيه؟ يعني لما تفهم كلام ربنا تبقى عندك مرونة جواك، أو عندك حرية داخلية، ما بتاخدش الأمور بالحرف، مش مقيد بالحرف، أنت فاهم الروح، فاهم قصد ربنا، فبتاخد الكلام بحرية. طبعا مش بحرية مطلقة، لأن لازم تمشي وراء كلام ربنا يسوع وكلام الفهم اللي فهمته الكنيسة، لكن ما فيش الضيق الأولاني ولا الحرف القديم ولا الجمود ولا التزمت اللي عند اليهود. يشبه رجلا رب بيت، رب بيت ده قاعد كده ايه في بيته، فيبقى الواحد هو فاتح الإنجيل زي اللي قاعد في بيته، مش قاعد بقى خدام للحرف خايف من كل حرف، لا ده بيته. يخرج من كنزه، ده اللي يشاور لنا ان المثل بتاع الكنز المخفي كان اشاره للانجيل. يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يعني ايه؟ يعني الواحد لما يحب الانجيل ويقرا كتير ويفكر فيه، يبتدي بقى يخزن جواه اي عهد قديم واي عهد جديد، موقف من العهد القديم، موقف من العهد الجديد، عمال يخزن كنز جددا عهد جديد، وعتقاء عهد عتيق عهد قديم، وكل ده كنز. وتلاحظوا ان ابتدى بالجدد قبل العتقاء. ليه؟ هو الجديد قبل العتيق. احنا ما نقدرش نفهم العهد القديم غير لما نقرا العهد الجديد دلوقتي. ما نفهمش اللي بيحصل في العهد القديم الا بروح العهد الجديد. لما تقرا العهد القديم النهارده تقول انا كده فهمت ليه ربنا كان مختار موسى ومشي معاه بالطريقة دي، وليه اختار داود، وليه أتاري كل دول كانوا بيشاوروا على المسيح، ليه أشعياء قال كذا وميخا قال كذا وملاخي قال كذا، كل ده يتفهم بالجدد بالعهد الجديد. لو قريت العهد القديم لوحده ما قريتش الجديد خالص ما تفهمش، تبقى زي اليهود اللي قال عنهم بولس لغاية النهاردة البرقع على عينيهم، الغشاوة على عينيهم. ليه؟ بيقروا القديم ما عندهمش الجديد، ما بيقروش العهد الجديد، ما قبلوش الإيمان المسيحي. فتسأل أي واحد يهودي يعني إيه ثقبوا يدي ورجلي، يقولك معرفش. يعني إيه قال الرب لربي، يقولك معرفش، أو يقول أي فتوى، إنما هو مش فاهم. ليه؟ لأنه ما عندوش الجديد. إنما النهاردة لما تسأل واحد مسيحي يقولك لا أنا فهمت، دي اتقالت زمان إشارة إلى تجسد المسيح ومجيئه للعالم، فبقى عندنا كنز جددا وعتقاء. بقى الواحد لما يقرأ الإنجيل يستخدم القديم والجديد. وتلاحظ أنه في كل الوعظ القبطي بالذات، يعني في كنيستنا القبطية، لازم نجيب أمثلة من العهد القديم وأمثلة من العهد الجديد، ما عندناش فصل بينهم، كل ده كنز عندنا، كنز واحد. لكننا نفهم القديم بالجديد، ما نعرفش نفهمه من غير الجديد. ربنا يسوع نور لنا العهد القديم، فهمنا أسراره ونبواته وأحداثه والمسار اللي كان ماشي فيه العهد القديم من سنة لسنة، كل ده بان في العهد الجديد بالتجسد والفداء. فيقول في آخر كلامه عن الأمثال، وهو بيشجعنا ان احنا نفكر في كلام ربنا كتير ونكتره ونراجعه ونحفظه ونفهمه، قال كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت. عاوز تبقى رب بيت، يعني راجل عظيم وغني في ملكوت السماوات، خليك مذاكر الانجيل ومشغول به. يخرج من كنزه، يعني بقى يبتدي يوزع، يعني اللي بيقرا الانجيل ويفهمه يبتدي يقول ده ايه وده وعد وده مثل وده حكايه وكل ده من الانجيل، فعمال يوزع خير على الكل، والخير بتاعه ما بيقلش، الكنز ده ما بيخلص، هو مش بيدفع حاجه من جيبه، ده كنز روحي. فكل لما يقول للناس هو يبقى أغنى وأغنى، والناس تختني بغناه، زي ما قال بولس الرسول كفقراء ونحن نغني كثيرين. طب منين فقير ويغني الناس؟ وما يقصدش خالص بالفلوس، هو يقصد انه اصبح غني بكلمة ربنا وغني بالروحيات. فبيقول انا بالنسبة للدنيا فقير، انما نحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. فيبقى الشخص الروحاني اللي بيحب كلام ربنا ويحفظه ويذكره ويفكر فيه يبقى شخص غني، غني روحيا، وده أغنى من أي غنى، وده اللي هيبقى له قيمة في السماء. الغنى الروحي ده هو اللي هيوزن في السماء. هل تفتكروا الغنى الأرضي ده له قيمة بعد ما الناس بتمشي؟ الفقير زي الغني كلها هي نفس الموتى ونفس القبر وما فيش فرق خلاص، إنما في السماء في فرق كبير قوي. الغني والعازر طلع العازر أغنى جدا من الغني في السماء، اتقلبت الموازين. الغني اللي كان في الدنيا طلع فقير جدا في السماء، والعازر اللي صبر ومسك في ربنا بقى غني جدا في السماء. يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. عشان كده في المزمور يقول المزمور انه كلامك كغنائم كثيرة. الغنائم، عارفين غنائم الحرب، لما الواحد يدخل معركة ويغنم منها غنائم كثيرة قوي يبقى عنده غنيمة. كلمة ربنا زي الغنيمة، لما بتقرأ كثير انت بتختني، لأنها بتغير فيك وبتصلح فيك وبتغير الدنيا كلها. كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت. برضو كلمة متعلم، ما قالش كل كاتب معلم. اليهود كانوا يفتخروا ان هما معلمين، معلمين يعني الكاتب من دول يقعد في اي حتة يقول، ما يسألش ابدا، لان هو شايف نفسه علامة، شايف نفسه معلم مش محتاج يتعلم. انما تلاحظوا تعبير ربنا يسوع، قال كل كاتب متعلم، يعني مهما الواحد عرف يفضل يتعلم، لانه معنى انه بيتعلم الكنز بيزيد والغنى بيزيد. انما لو بقى معلم بس خلاص كده كنزه هيقف. عشان كده معلمنا يعقوب يقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخواتي، بلاش تبقوا معلمين كتير، خليكم متعلمين، عالمين اننا ناخذ دينونة اعظم. لو الواحد قاعد يعلم على طول على طول وما يتعلمش، طب ده حسابه عسير، لانه في الاخر هيتقال له طب ما بدل انت عارف كل حاجه كده ما عملتش كل اللي عارفه ليه. انما لما يقعد متعلم معناه انه لسه مش عارف، ربنا برضو ايه يرحم. ولما اكمل يسوع هذه الامثال انتقل من هناك. ده كان ختام الامثال في اصحاح 13، اشهر اصحاحات الكتاب بامثال المسيح. متى 13 ده اكبر اصحاح في امثال الملكوت كده، هو لوحده جوهرة ثمينة جدا في الكتاب المقدس. لما اكمل يسوع هذا الكلام انتقل من هناك. برضو حكاية الانتقال الكتير اشارة ان ربنا يسوع كان عاوز كلامه يتعرف عند كل الناس. لم يكتفي المسيح انه قعد في قرية واحدة ويقوله خلاص، كل قرية شبعت بيه، حتى بلادنا ربنا يسوع دخلها وهو طفل. ربنا عاوز الناس كلها تعرفه، وعاوز كلامه ينتقل من كل مكان في كل مكان. ولما جاء الى وطنه، وطنه اللي هو فين؟ في الجليل. هو كان عايش متربي في منطقة الجليل، والبلدة بتاعته اسمها ناصرة الجليل، ودي بلاد فقيرة. فلما راح ناحية البلد بتاعته كان يعلمهم في مجمع. ربنا يسوع دخل المجمع وكعادته كان يعلم. برضو التركيز على المسيح المعلم حاجة مهمة. ليه؟ الإنسان بيتغير لما فكره يتغير. فربنا يسوع له المجد كان يعلم أكثر مما كان يصنع معجزات، لأنه التعليم هو اللي هيغير الناس. ربنا يسوع يعمل معجزة وهيفدينا في آخر رحلته على الأرض ويخلصنا، لكن كان له دور مهم جدا في التعليم. وعشان كده كانوا ساعات يقولوا له يا معلم، لأنه ده لقب من ألقاب المسيح المشهور، يا معلم التاريخ كله، يا معلم البشرية كلها، أنت اللي فاهم الصح، أنت اللي عارف الحقيقة، أنت هو الطريق والحقيقة والحياة. فربنا يسوع كان يعلم ليه؟ لأنه يعرف الحق كله جواه، كل الحق، هو اللي فهم كل حاجة. وده دورنا ككنيسة ان احنا نعلم، لانه حتى لو عملنا خير وعملنا رحمة وعملنا مجالات لخدمة الناس، انما لو الناس مخها متغيرش، فكرها متغيرش، ما دخلش كلام روحي حياتها، مش هتتغير. ويفضل الانسان كل اللي يهمه ياكل ويشرب ويموت. انما لما التعليم يدخل حياة الناس يبتدوا يفكروا في حاجة تاني، يفكروا في الملكوت اللي ربنا بيتكلم عنه، يفكروا في ربنا اللي خلقنا وله حق علينا. فهنا ربنا يسوع كان دائما يعلم، وبعدين في آخر تعليمه يعمل بقى المعجزات ويوزع الخمس خبزات عشان يفهمهم انه بيحبنا، لكن مركز قوي على تغيير عقلنا. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. الواحد لما يقرا ويسمع ويفكر كتير في كلام ربنا ذهنه يتغير، يبقى جديد. ولما ذهنه يتغير حياته تتغير، وشه يتغير، كلامه يتغير، سلوكه يتغير، علاقاته تتغير، اهدافه تتغير، كل حاجه تتغير. المهم المخ يتغير. فأصعب مأمورية وأهم مأمورية في الخدمة هي تغيير الفكر. تغيير الفكر أخطر حاجة، لأنك لو حطيت فكر مظبوط، فكر سماوي، الناس هتبقى كلها بتفكر صح، هتعرف تحب بعض وتحب ربنا وتلاقي الخير عام وكل حاجة مشت لوحدها. فيقول كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات. تعرفين أنه ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه، يعني الواحد في بيته ووسط ناسه ما بيبقوش قادرين يبصوله، يعني بصة فيها احترام كفاية أو تقدير كفاية، شايفينه ما هو عادي يعني بيأكل ويشرب عايش وسطينا زي الناس. يعني وسط الناس اللي ما يعرفوش ربنا يسوع، ربنا يسوع ده صانع العجائب والمعجزات، المعلم الأول، المسيح المنتظر. إنما وسط الناس بتوع أهله وناسه مش قادرين يبصوله البصة دي بسبب كبريائهم أو بسبب إن هم شايفين واحد عادي زيهم. إنما المرة دي بهتوا وقالوا إيه؟ من أين لهذا هذه الحكمة؟ بيقول الكلام ده إزاي؟ جاب الحكمة دي منين؟ ما هم عارفين النجار ابن النجار، فمن أين لهذا هذه الحكمة؟ وواحد نجار يقول كل الدرر دي، يقول كل الحكمة دي. ومش بس حكمة، حكمة وقوات. قوات يعني بيثبت أنه يعرف كل شيء بالقدرة اللي عنده اللي لا تقف عند حد، بيعمل معجزات. فمش بس كلامه حلو قوي وكله حكمة، أعماله كلها معجزية. فمن أين له القوة والمعجزة ومن أين له الحكمة؟ طبعا دي شهادة حتى من اللي رفضوه، لأن أغلب البلاد دي ما كانوش قابلينه، ولكن كانت شهادة منهم أن ربنا يسوع مش شخص عادي، مش إنسان عادي أبدا، مش ممكن إنسان عادي بالتربية دي بالظروف دي يطلع الحكمة دي والمعجزات دي، ما ينفعش. وهنا الشهادة جت من الناس اللي ما قبلهوش، لكن برضو شهدوا له. قالوا أليس هذا ابن النجار؟ ده تعليقهم بقى، مش هو ده ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم؟ يعني هما بيقولوا ما احنا عارفين مامته، ست غلبان اسمها مريم، واخواته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا، اوليست اخواته جميعهن؟ هنا بقى يجي السؤال المشهور، طب امه مريم دي كلنا عارفينها، منين له اخوه واخوات؟ بيقولوا اخواته وذكر اربعه، واخواته وما ذكروش اسماء. ده يؤكد ان ربنا يسوع له المجد ما كانش له اخوات شقق. ليه؟ ولو كان له اخوات او اخوات، ايه ضرورة انه يسيب مريم امه عند واحد من تلاميذه في اخر حياته؟ اذا كان في اخوات بنات شقق، ولاد مريم او بنات مريم يعني، طب ما دول اولى بامهم. انما مريم امنا كلنا، ملهاش حتة تروحها بعد ربنا يسوع، فتركها ليوحنا، قال له هو زي امك، لانها امانة، لانه مفيش بيت ياخدها بعد كده. الحاجة التانية، ده يؤكد المعنى الشعبي لكلمة اخوات واخوات، اللي بيتربوا في بلدة واحدة، العائلات بتبقى كلها مخلطة في بعض، فاولاد الخالة وولاد النسايب كل دول بيتقالوا اخوات واخوات. فهم بيتكلموا بعموم الكلمة، يقولوا ما احنا عارفين اخواته اللي متربيين معاه، يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان، عارفين اخواته ولسه حوالينا. اذا الكلام مش ممكن ينطبق على اشقاء للمسيح له المجد، لان احنا نؤمن ببتولية العدل وكرامة ربنا يسوع له المجد، ان هو صار ذكرا بين اخوة كثيرين. الاخوة كثيرين دي كل البشرية مش عيلة واحدة. أليست أمه تدعى مريم وإخواته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ دول أربعة يعتقد أن أولاد خالة ربنا يسوع، من مريم الأخرى التي لكلوبة، دي أخت العذراء، كان لها أولاد، والولاد دول بعضهم مشي وراء ربنا يسوع زي يعقوب ويهوذا. الاثنين دول من تلاميذ المسيح الاثناشر، يعقوب ويهوذا اللي كتبوا الرسائل، رسالة يعقوب ورسالة يهوذا، دول قرايب ربنا يسوع له المجد. أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذا كله؟ كأن يعني الأقارب دول كانوا حجر عثرة في طريق إيمانهم. ليه؟ ساعات يبقى واحد حلو بتعرف منه، وبعدين تبص في أخواته أو في معارفه وتقول طب دول يعني ناس عاديين ومش قوي حتى مليانين لخبطة. فهنا احنا ننتسب لربنا يسوع، الناس هتعرف المسيح عن طريقنا، مش احنا بنقول احنا بتوع ربنا، احنا بتوع ربنا يسوع المسيح. الناس مش شايفة ربنا يسوع المسيح، شايفانا. لو احنا شكلنا حلو وإيماننا حلو وحياتنا كلها حلوة، جات شهادة وكرامة للمسيح بتاعنا. لو احنا أقرباؤه، احنا بتوعه، قدمنا صورة وحشة، طب ما هيجي كلام وحش في ربنا يسوع ونبقى احنا المسؤولين. دول الجماعة دول لأن أغلبهم ما كانش لسه مصدق في ربنا يسوع كإله، ما قدموش صورة وشهادة كويسة. فمن أين لهذا هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به، أو يعثرون به يعني كانوا متلخبطين فيه، شايفين الحكمة والمعجزات بس كمان عارفين الأصل والظروف، فمش قادرين يحطوا ده مع ده. كانوا يتصورون كأغلب البشر أنه إذا جاء ابن الله للعالم سيكون أعظم إنسان في المظهر والشكل، إنما هذا المنظر البسيط للنجار ابن النجار كان يعثرهم. تواضع المسيح يعثر المتكبرين. يعني إيه؟ الناس اللي بتنبهر بالمناظر مش عارفة تقبل ربنا يسوع الطيب اللي ماشي في جلبية غلبان، واللي قاعد وسط الفقراء، واللي عاش عيشة فقراء، مش قادرين يقبلوها بسبب كبريائهم، لأن هي العظمة بالنسبة لهم فلوس ومراكز ومنظر، والحاجات دي كلها ما تسواش عند ربنا. إيه اللي يعثرهم؟ أنه ابن النجار. طب ليه الناس التانية لم تعثر؟ لأن الناس التانية بسيطة وقبلت أن ربنا يتجسد ويتواضع ويخلي ذاته ويأخذ شكل العبد ويبقى واحد مننا وأفقر كمان من كل الناس. الإنسان المتواضع يفرح ويقبل بسهولة. الإنسان المتكبر تواضع ربنا يسوع يعثره. يعني إيه؟ يعني مش قادر يدخل الإيمان لأنه مفاهيمه غيرنا، هو عاوز العظمة في المنظر. ربنا يسوع مش بتاع كده، العظمة بتاعته في السماء في المجد الأبدي والأزلي، لكن على الأرض قال مجدا من الناس لست أقبل، مش عاوز الكلام بتاعه. ويوم ما دخل كملك، يوم ما سمح لهم يزفوا زفة ملك، هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان، وكانت شغلانة مش بتاعت ملك خالص. يوم ما سمح لهم بس يزفوا كملك مرة وحيدة، وكانت آخر مرة، لما سمح لهم يزفوا كملك كان في منتهى التواضع والوداعة والبساطة، وكل اليهود اتغاظوا، المتكبرين الفريسيين والكتبة ورؤساء الكهنة، والناس البسطاء كانوا فرحانين. فكانوا يعثرون به. برضو واحد يقول مش صعبة الكلمة دي، كيف يعثر إنسان في المسيح له المجد؟ مش كلمة عثرة دي يعني خطية؟ لا، هي كلمة عثرة هنا بمعنى إن واحد يتلخبط في ربنا بسبب الشر اللي فيه، بسبب العند اللي فيه، بسبب الكبرياء. ربنا بسيط جدا، لكن في شخص يتعثر فيه، يعني مش عارف يقبله بسبب حاجات جواه هو. قسوة القلب بتخلي الواحد ما يقبلش ربنا يسوع مهما كان واضح وقريب. فهنا العثرة مش ذنب ربنا، حاش، ربنا يسوع يريد أن الجميع يعرفوه يخلصون وإلى معرفة الحق اللي هو المسيح يقبلون، إنما يعصرون فيه ليه؟ لأن هم بيفكروا بطريقة غلط. وأما يسوع فقال، شوف ربنا يسوع له المجد متواضع دائما، مش يصعب عليه ومش يقول ده انتوا أولى بالمعرفة، ده انتوا أكتر ناس عارفين إن أنا وحدي بلا خطية، ده انتوا أكتر ناس كان المفروض تشهدوا لي، ده انتوا يعني اللي المفروض تسبقوا الناس كلها في معرفتي. أبدا، ربنا يسوع له المجد منتهى التواضع، يقول إيه؟ ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته. قال لهم خلاص وماله، ما فيش حد بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته. وطبعا هنا نذكر قصص كثيرة في العهد القديم، أن مثلا موسى العظيم مين اللي زعل منه في وقت وما كانش شايف عظمته؟ مريم وهارون إخواته، اعترضوا على جوازه من المرأة الكوشية وربنا وبخهم بشد، إنما كل الشعب ما كانش يقدر يقرب من موسى ولا يتكلم عليه. طب ده دول إخواتك يا موسى، هو اللي مش مالي عينيهم قدام كل الشعب، موسى ده عظيم قوي مع إخواته ما كانش مالي عينيهم في وقت. وهكذا داود النبي مراته ميكال بصت له كده باحتقار في وقت وقالت له إيه ده الحركات السفهاء اللي بتعملها دي قدام التابوت؟ قال لها بصي أنا بتمجد في عيون كل العبيد اللي بتتكلم عليهم، كل الناس بتحترمني وشايفاني حاجة حلوة، أنت الوحيدة اللي مش شايفة، لأنه ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبيته. إلي النبي كل بيوت اليهود كان خايفة تقبله، راح ربنا بعته الأرملة تصير في الصيدة، واحدة مش يهودية خالص كانت بتعامله بمنتهى الإكرام والإحترام، أرملة صرف صيدة بلد في لبنان، وست مش يهودية هي اللي خدت بركته يقعد عندها طول فترة المجاعة. ليه؟ أصل ليس نبي بلا كرامة في وطن، يمكن لو راح أي بيت يهودي يخافوا يستقبلوه لحسن أخاب يعمل حاجة. فمن جيل لجيل بتوع ربنا أحيانا لا يكرمون من زويهم من أقرب الناس، لكن ربنا يديهم نعمة قدام الناس اللي بره. فربنا بالتضاع قال وماله، هل يؤخذ هذا الكلام؟ واحد يعترض ويقول ايه، طب ما المسيح قال على نفسه نبي، ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه وفي بيته. طب هو احنا يعني بنحاول نلقط الكلام؟ طب ربنا يسوع له المجد كل اللي قاله قال امثال الملكوت عن نفسه، وهو اللي بيقول بيتكلم بصفته كإله، يقول سمعتم انه قيل اما انا فاقول. طب انت هتغير في كلام ربنا لما كنتش انت ربنا؟ ما هو فيش غير كده، ربنا هو اللي قال لا تقتل وبعدين قال لا تغضب، يبقى هو اللي قال لا تقتل جه كملها وقال لا تغضب. وهو هما متعجبين من الحكمة والقوات اللي عنده. هل ده معناه انه نبي عادي؟ حاشا، لكن صفة النبوة موجودة في المسيح طبعا، كون ربنا يسوع بيتكلم عن الامور الآتية. صفة النبوة هو طبعا بحكم تجسده ممكن الصفة دي تبقى فيه، لكن ده لا يعني أنه فقط نبي، هو ليس فقط نبي. هو نجار ولا مش نجار؟ هو نجار فعلا، ولكنه هو رب الكل. هو نبي من ناحية ناسوته وليكن، ولكنه هو رب الكل، إلى حق من إلى حق. فمحدش يتخض لما تنسب بعض الصفات إلى ربنا يسوع له المجد خاصة بتجسده، طب ما طبيعي. أليس هو ابن النجار؟ الإجابة إيه؟ نعم هو ابن النجار، ولكنه بالحقيقة أيضا هو ابن الله الحي. أليس هو نبي؟ نعم، ولكنه أيضا بالحقيقة هو ابن الله الحي. واضح الفكرة اللي عاوز أقولها؟ فمحدش ينزعج لما حد يقول طب ما هو قال على نفسه أنه نبي، طب وماله؟ ولكنه ليس فقط نبي، لا، هو إنسان طبعا ولكنه ليس فقط إنسان، هو ابن النجار حقا ولكنه ليس فقط ابن النجار. هذه الإيمان بتاعنا. ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم. الناس دول بسبب عدم قبولهم لربنا يسوع بالبساطة اللي قبلته بقية القرى، الحياة اتحرموا من معجزات كثيرة. يعني في كل قرية كان يدخل كل واحد عنده مشكلة ياخد علاج وياخد شفاء، والقرى كانت فرحانة وبتهلل مع دخول المسيح، إلا القرية بتاعته بسبب عدم إيمانهم. اللي معطل ربنا مش إن ربنا مش عاوز يشتغل في حياتنا، اللي معطل ربنا عدم إيماننا. ربنا غاوي يعمل معجزات وغاوي يفرح الناس، وربنا يحب يغرق الدنيا أفراح وخير، بس هو مش لاقي إيمان، مش لاقي الناس عندها إيمان كفاية. كم واحد يثق في ربنا ثقة عمياء؟ كم واحد بيرمي على ربنا كل اتكاله؟ كم واحد ما بيتشككش في ربنا؟ أهم أقرب الناس كانوا متشككين فيه فمعرفش يعمل وسطيهم معجزات. أتعجب من كلمة لم يصنع، وفي حتة تاني يقول لم يقدر أن يصنع. طب هو أنت رب ما تقدرش على حاجة؟ في حاجة ما تقدرش عليها؟ لا طبعا يقدر على كل حاجة. إيه اللي عطل ربنا؟ موقفنا احنا، مش هو. عدم إيماننا معطل ربنا عن حاجات كتير قوي. مجد ربنا ممكن يبان في حياتنا وحياة بلادنا وحياة ناس كتير قوي، بس الحياة كل العطلة واقفة عندنا احنا بسبب عدم إيماننا. إيماننا الضعيف معطل حاجات كتير. ناس كتيرة كانت ممكن تشوف ربنا أوضح من كده. إحنا اللي معطلين شغل ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.